الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. في هذا الدرس إن شاء الله نستكمل ما بدأناه في سورة آل عمران بالآيات التي تتعلق بغزوة أحد، والآيات تستمر من الآية 120 إلى 180 في سورة آل عمران، تتخللها آيات تتعلق بالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع المسلم، ثم تكمل في الجزء الثاني من الآيات حول تفاصيل المعركة. نقرأها وقد تطرقنا لها في لقاء سابق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن أكل الربا، وقد يقول قائل: الآية تنهى عن الربا المضاعف أضعافا مضاعفة، أما إذا كان ليس مضاعفا أضعافا كثيرة أو كانت نسبة الفائدة قليلة إذن أستطيع أن أخذ الربا، وهذا فهم سقيم وخاطئ للآية. الآية لا تنهى عن الربا المضاعف وتبرح الربا السهل، بل تصف واقع، لأنهم كانوا يأخذون الربا أضعافا مضاعفة. فعلى سبيل المثال يقترض المدين 100 دينار على سبيل المثال، ويتفق على نسبة 10%، بعد سنة يكون المبلغ المطلوب 110، 100 رأس المال زائد 10 الفائدة، فإذا دفعها كان بها، إذا لم يستطع المقترض أن يدفعها تضاف نسبة 10% على 110، فبصير السنة اللي بعدها 121، وبالتالي بصير يدفع عن رأس المال وعن الفائدة، والسنة اللي بعدها ما قدرش برضو بزيد الدين عليه وبصير يدفع عن فوائد الدين، بسموها حاليا في بين الدول خدمة الدين. يعني دولة زي مصر مقترضة حاليا وسط قربت على 200 مليار دولار في العهد الميموني اللي موجودة فيه، مش قادر الدولة حاليا يا دوب تدفع خدمة الدين، يعني تدفع أرباح الدين، أما رأس المال هذا الساعات المطول تدفعه. فشو بروحوا بيسووا؟ بروحوا بردوا بيقترضوا مرة ثانية قرض جديد منشان يدفعوا فوائد الدين اللي مش قادرين يدفعوا أصلا رأس ماله، وهكذا بتمر سنين وبتوصل أضعاف مضاعفة. ففي النهاية بصير شو بصير الدولة تعمل؟ تضطر تبيع أصولها. إيش الأصول؟ يعني المؤسسات الكبيرة والزي مثلا الأهرامات، أنهار، أراضي، بصير تبيعها للدول اللي مكرديتها. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اللي بيعمل الربا هو حرب مع الله سبحانه وتعالى، فقيد الله له نار. يقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللبشرية بشكل عام: اتقوا النار التي أعددتها للكافرين الذين لا يطيعون أوامري. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طبعا طاعة الرسول هي من طاعة الله، لأنه ظهرت فرق في عالمنا حاليا بقول لك أنا بأخذ اللي في القرآن بس، الأحاديث هذه ما بأخذ فيها، وسموا حالهم القرآنيين. طب ما ربنا بقول سبحانه وتعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أنت ما بتكون مسلم إذا فقط طبقت اللي في القرآن، يجب أن تطيع الله وتطيع رسوله، والرسول طاعته باتباع سنته، والسنة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا يعني حثوا الخطى، أسرعوا، يعني فيها مبالغة أكثر من أسرعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة تعني زيادة في السرعة. أما لو واحد مثلا ماشي بسرعة ثابتة يعني عداد السيارة واقف على 60 هنا له سرعة ثابتة، لكن لما نقول عنه السارع يعني صارت السرعة تزيد 60 70 80 100 ونقطة 100 وهكذا. فهين حث مضاعف على المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه الجنة. بعض المتفلسفين بيقول لك طب فيهن في تناقض، يعني إذا الجنة عرضها السماوات والأرض والنار طيب وين؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يعني بشبه أنه عاجز عن أنه يعمل محل للنار. طبعا هو اللي بيقول الحكي هذا مش مدرك أنه يوم القيامة نظام الكون كله بتغير. يعني الجنة اللي ربنا بوعدنا فيها هي عرض السماوات والأرض الحاليات، هذه إحدى التفاسير. يوم القيامة لا الأرض بتعود هي الأرض ولا السماوات بتعود هي السماوات ولا الكواكب ولا الأقمار، كل نظام الكون هذا ربنا سبحانه وتعالى يعيد خلقه من جديد. فبالتالي بيكون في محل للجنة وفي محل للنار. لكن هنا الآية معناها هي كناية عن سعة هذه الجنة. يعني أفقر واحد في الجنة بيكون عنده أملاك وأراضي وزروع وثمار قد أغنى أغنياء الأرض، أغنى ملوك الأرض بعشرات المرات. هذا أفقر واحد في الجنة، هذه أدنى مرتبة في الجنة، فما بالك في الفردوس الأعلى اللي هو بيكون فيه النبيين والصديقين والشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه
إن شاء الله.
شو صفاتهم هذول المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. شو الفرق بين السراء والضراء؟ السراء لما تكون الظروف مواتية، يعني بيكون الواحد معاه مصاري وبينفق منها، بيكون هن شو وضعه؟ سراء، لأنه ظروف بتسر. طب الضراء، الضراء يعني هو بيكون محتاج ومع ذلك بينفق، طبعا هذه أجرها أكبر. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الأحاديث: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا له: كيف يا رسول الله، معقول درهم يسبق 100,000؟ قال: هذا اللي أنفق الدرهم كان معاه درهمين، فأنفق منهم درهم وخلى لحاله درهم. معناها شو؟ أنفق نص ثروته، بينما اللي 100,000 معاه 1,000,000 أو أكثر، فهو أنفق يا دوب 10% من ثروته. إذن الذين ينفقون بالسراء والضراء، يعني في حالة اليسر وفي حالة العسر، في حالة الغنى وفي حالة الفقر. من صفاتهم أيضا والكاظمين الغيظ. يعني بجوز يسمع له كلمة من أخوه المسلم أو تصرف مقصود أو غير مقصود بيبلعها، بيكظم الغيظ وما بفجر غضبه في وجه أخوه المسلم. أما طبعا مع الأعداء بزبطش تقول كاظمين الغيظ، توكل أول ضربة يحتلوا أرضك وهجروك وتقول ما فيهمش، ما أنا بدي أكظم غيظي. هذه لمين تنطبق؟ بين المسلمين مع بعض، كما وصفهم القرآن في موقع آخر قال: عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. يعني الإنسان المسلم مع إخوانه المسلمين بيخفض لهم جناح الذل، ومع الكفار بيكون عزيز وشديد، ما بصير يضربوه الضربة ويبلعها. والعافين عن الناس، بشكل عام صفتهم العفو، والعفو يتجلى عند المقدرة. أما واحد مش قادر ويقول هني عفيت، ما هو أنت مش قادر أصلا تعمل، يعني لا يعتبر هذا عفو عن المقدرة. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة لما انفتح مكة، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو زعيم آخر محله يا ما طردوا من أرضه، طردوا من بيته، عذبوا أصحابه، كان بيعمل فيهم مجزرة، لأنه كانوا حوله مكة 10,000 مقاتل، يعني أهل مكة ما بيقدروا عليهم بالمرة. ومع ذلك قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فسموا بالطلقاء بهذا الاسم. والله يحب المحسنين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب من يحسن ويعفو عن الناس. هذه بعض صفاتهم. بتكمل الآيات صفات المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإنسان بطبيعته ربنا خلقه خطأ، ما في بشر بعيش حياته جميعها بدون خطأ إلا ما يوقع أخطاء، والأخطاء نوعين، في صغائر وفي كبائر. قد يقع الإنسان في الكبائر، طب حصل اللي حصل واقترف فاحش الإنسان، لو كنا له خلص فيش لك توبة بزيد، يعني تصور لو كنا لواحد أذنب قتل أو جرح ما لكش توبة أنت خلص، بصير قتال قتلة، بصير بدل ما يقتل نفس إيده ماخذة على القتل. لو سرق أول مرة وكنا له ملكش توبة بصير يسرق سرقات أكبر، لكن لما يعرف أنه في له رب تواب رحيم في هذه الحالة بيرجع لله سبحانه وتعالى وبتوب. وطبعا التوبة إلها شروطها، يعني مش أي توبة تقبل. من شروط التوبة أن تندم على ما فعلت، يعني تقول أنت مش مخطط للعمل هذا، ما شفت حالك إلا أنت واقع في الغلط، إذا بدك تندم على ما فعلت وتعزم على ألا تعود لهذا الذنب، يعني تقرر في نفسك إنه خلص آخر مرة وأول مرة. ممكن ما وأنت مش قاصد يقع الخطأ مرة ثانية بعد فترة، لكن كل مرة بدك تجدد التوبة وتعزم على ألا تعود. الأمر الآخر من شروطها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره، تطلب المسامحة والغفران من الله. في شرط رابع بتعلق ببعض الذنوب اللي فيها حق من حقوق العباد، يعني إذا الخطأ اللي عامله أنت ماكل مثلا مال واحد، ما بكفي أنك تندم على ما فعلت وتستغفر ربنا وتتوب وتقول خلص هاي ربنا بيسامحني، في حقوق للعباد بدك تأديها، يعني كنت ماكل مال واحد بدك تأدي له حقه. إذا كان في الأمر مثلا محرج، كانت سرقة أو شيء، وصل له إياه بطريقة غير مباشرة عن طريق طرف ثالث مثلا، المهم تأدي لصاحب الحق حقه. يعني مثلا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، لأنه بتعلق بحق من حقوق العباد، ربنا بيسامح في حقوقه لكن ما بيسامحك في حقوق عباده، بظله معلق دخول الجنة إلا تمنهم أهله يدفعوا هذا الدين عنه، ورثته أو أهله. ولذلك بنلاحظ في الجنائز بيقول، بوقف إحدى أولاد المتوفى وبقول يا إخوان إذا حدا إله دين على أبونا ترى عنا الدين في ركبتنا يجينا وإحنا بنعطيه، ليش؟ مشان يبرر ذمة أبوه، لأنه زي ما كنا تقبل كل التوبات ما لم يتعلق الأمر بحق من حقوق العباد. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني ظلموا بين بعض، ذكروا الله، تذكروا أن لهم ربا غفورا، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا. هذا أهم شيء، أنه ما تصر على الذنب، ما تأخذك العز بالإثم، بيجي واحد بيقول لك يا فلان أنت غلطان ترى في الموضوع هذا وتكسب عليه إثم، لا أنا الصح وجميع الناس غلط. الإصرار على الذنب معصية وذنب بحد ذاته، لازم لما يقول لك عن شيء أنه حرام تقلع عنه وما تركب راسك، يعني وما تكون كمن أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلمون مغفرة الله سبحانه وتعالى. شو جزاؤهم هذول اللي بتوبوا؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويمحوه عن المسلم. في كما قال المشايخ والعلماء في المغفرة وفي العفو. المغفرة يبقى الذنب مسجل عليك لكن ربنا ما بيحاسبك عليه، لكن العفو يمسح الذنب تماما وكأنه لم يكن. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ربنا سبحانه وتعالى بجزيهم جنات، وأفضل إشي في الجنة بعد رؤية الله سبحانه وتعالى، في الدنيا لم يمكن الله أجسامنا من إنها وعيوننا إنها ترى الله، لكن في الجنة لأنه يعاد خلق الإنسان على هيئة جديدة يعطيه الله القدرة لرؤية وجهه الكريم يوم القيامة في الجنة. طبعا هذا فقط للمؤمنين، أما الكفار يحرموا من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، يعني لا أفضل من هذا الجزاء. وكنا أفضل شيء في الجنة بعد رؤية الله هو أن الجنة دائمة إلى ما لا نهاية، لأنه لو كانت محدودة حتى لو كانت مليون سنة، يعني لو ما كان خلاص أنا بدخلكم الجنة مليون سنة بخلاصنا آخرتين المليون سنة وبعدين تفقد نعيمها، لكن لما تعرف أنت أنه جنة إلى ما لا نهاية خلاص هيك بتكون النعمة تامة. عكسها والعياذ بالله النار، لو قال لهم للكافرين النار بعذبكم سنة سنتين 100 سنة 1000 سنة آخرتنا بنطلع، كما بحصل مع المسلمين، المسلم يعذب في النار حتى يخلص ذنوبه وبعدين بروح الجنة هذا المسلم. لكن لو تقول لواحد انه انت خلص في النار الى ابد الابدين، شوف هذه لحالها عذاب، الشعور هذا عذاب. وطبعا الانسان ما هو يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار وانت لما يموت، فإحدى صور عذاب القبر التي قال بها بعض العلماء هذه، إنه بيظلوا يطلع على من مقعده من الجنة أو من النار، هذا بشكل له عذاب نفسي شديد. يعني زي الواحد مثلا اللي بيحلم، ممكن الحلم يكون كابوس مزعج بتأذى فيه نفسيا رغم إنه أعضاؤه ما تأثرتش، وممكن الحلم يكون نعيم فبشعر بالمتعة رغم إنه ما مارس المتعة، ما أكل مثلا، حلم إنه بوكل أكل زاكي هو ما أكلش حقيقة، لكن الشعور هذا لحاله متعة. واستدلوا بقوله تعالى عن جنود فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عن جنود فرعون وفرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا دخول الجنة والنار بكون حقيقة وينتهي يوم القيامة، لكن الفترة هذه اللي بسموها عالم البرزخ بين الموت تتكون القيامة الله أعلم أكم 1000 سنة، هذه الفترة بكون الإنسان فيها بتمتع أو بتعذب نفسيا إما حسب مقعده إما في الجنة أو في النار. نسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة. قد خلت من قبلكم سنن، رجعت الآيات هي تتحدث عن معركة أحد. السنن معناها القوانين، فربنا بقول للمسلمين في قوانين للتاريخ، السنن يعني قوانين. خلت من قبلكم يعني هذه القوانين طبقت على الأمم اللي قبلكم ورح تتطبق عليكم، بتطيعوا الله ورسوله تنتصروا، بتعصوا بتنهزموا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني ابحثوا في التاريخ، روحوا على أماكن اللي صار فيها عذاب لأمم كفرت، وهي ماثل أمامكم، البتراء، الأحقاف موجود لحد الآن في شمال الجزيرة العربية، موجود البنى تاعهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني خذوا عبرة وشوفوا آثارهم، ذهب البشر وبقي الحجر. طبعا اللي صار في معركة أحد إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أفضل 50 من الرماة ووضعهم على قمة جبل أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وصاهم وأعطاهم تعليمات صارمة صلى الله عليه وسلم، قال لهم لو شفتونا انتصرنا ما تنزلوا، لو شفتونا انهزمنا ما تنزلوا، لو شفتونا متنا والطير قاعد بتاكل فينا ما تنزلوا إلا لما يوصلكم أمر مباشر مني من الرسول. مفهوم يا شباب؟ مفهوم. 50 من أفضل الرماة في بداية المعركة، ما صمد الكفار أمام المسلمين فبلشوا طحن فيهم وانهزموا قدامهم، وسقطت الراية، كان مسلمها قبيلة اسمها بنو عبد الدار، كان وظيفتهم في قريش هذول حمل اللواء. وفي المعارك سابقا كان الراية إذا سقطت معناها هذه علامة الهزام، فسقطت الراية وهرب الكفار، حاول هند بنت عتبة مرت أبو سفيان والنسوان اللي معها يردينهم، دفعوهن وانهزموا أمامهم وتركوا هالغنائم. طبعا المسلمين اللي تحت في المعركة لما شافوا الغنائم خلص لحكوهم جزء منهم وجزء منهم بلش يلم في الغنائم. الغنائم طبعا في هذاك الوقت اللي هي أنعام، سيوف، خيل، إبل، أموال زينة بتكون على بعض المقاتلين، التهوا في لم الغنائم. اللي على ظهر الجبل شافوا من فوق شايفين الواقعة، فقالوا خلص انتهت المعركة، يلا يا شباب خلينا ننزل نلم اللي بيلموا الغنائم. ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير، قال لهم اتذكروا شو قال لنا الرسول، قال لنا إياكم تنزلوا إلا لما يوصلكم أمر مني، تعليمات. قالوا لي يا زلمة أنت شايف خلص انتهت المعركة، يعني ما يظل لناش غنائم، أغرتهم الدنيا. من 50 نزل 40، كداش ضل 10، شو الـ10 بدهم يسووا؟ خالد بن الوليد كان قائد الفرسان وقتها، ما كانش أسلم لسه، فمعاه مجموعة الفرسان اللي هي أقوى فرقة في الجيش وما شاركش في المعركة، بيستنى تمنه يصير في مجال يطلع على الجبل وينزل على المسلمين من فوق. وهذا اللي حصل، لما شاف الـ40 نزلوا وظل 10، قال لهم يلا معاي للفرسان اللي معاه، لفوا ورا الجبل صدوا لهم الـ10 اللي فوق بالنبل، لكن كديش عددهم 10 مقابل بجوز 100 معاه من الفرسان، ما قدروا يعملوا معاهم إشي، فوصلوا لهم قتلوا الـ10 استشهدوا. وطوالي نزل في الفرسان اللي معاه على المسلمين، وصور فرقة من الفرسان نازلة على السهل تحت اللي تحت الجبل أحد، والمسلمين ملتهيين في لم الغنائم وبلشوا ضرب فيهم، اللي قتلوه قتلوه، اللي جرحوه جرحوه. بعض المسلمين هرب على المدينة، بعضهم لجأ للشكة الثانية من الجبل، اللي صاوب يعني شتت شمل المسلمين، وما ظل مع الرسول إلا تقريبا 9 وقعوا لجأوا وهو يتراجعوا، لجأوا لحفرة وقع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وحوله 9 من ضمنهم أبو دجانة كان يحامي عن الرسول بظهره، يعني داير وجهه للرسول وظهره للمهاجمين، من كثر ما ضربوا عليه سهام صار ظهره زي الكنفد ملان سهام مشان يحمي الرسول، يعني كانوا يحمر من حبهم للرسول مستعدين يفدوه بحالهم. فارتبك الجيش، وكان إحدى الصحابة ضمن 9 هذول بيشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فواحد من المشركين ضربه قتله، وشو صار يصيح؟ قتل محمد. صوروا وقع هذا الإعلان أو هذا النتيجة، وقع هالكلمتين هذولا على المسلمين، انهارت معنوياتهم للأرض. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم جرح، الرباعية اللي هي الـ4 أسنان الأماميات هذول انكسرن من إحدى ضربات السيف، وضربوا رجليه وضربوا المغفر اللي هو الخوذة، دخلت من كثرة من قوة الضرب في وجنته في النيع يعني الخد، فجرح الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ووقع على الأرض، لكن طبعا ما قتل. بجوز واحد يقول طيب ما هو في آية بتقول والله يعصمك من الناس، شو معنى الآية هذا؟ إنه يعني ربنا لن يدع الناس يقتلوك أو يؤذوك، هذه معناها يعصمك من القتل، لكن ممكن الرسول يتأذى، الرسول كان يمرض وممكن يجرح الرسول وممكن يضرب، لكن الله يعصمك من الناس معناها إنه لن يجع مجال لأحد أن يقتلك حتى تبلغ الرسالة. فلذلك لما نزلت هذه الآية كان في حراس يحرسوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم الآن يعصمني ربي، وصرف الحراس بعد هذه الآية. فالرسول ممكن يتآذى في سبيل الله، ممكن ينجرح، لكن لا يمكن أن يقتل حتى يبلغ رسالته، وهذا وعد من الله. في هذه اللحظات زي ما قلنا اشتت شمل المسلمين، وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانهارت المعنويات، إلا أن بعض الصحابة قالوا لهم أجوا على الهاربين أو اللي قاعدين في بعض الصحابة خلص قاعد في الأرض، قالوا لهم شو مالكم؟ ليش ما تقاتلوا؟ ليش ما ترجعوا وتردوا على الرسول؟ قالوا لهم خلص انتهت الرسالة، انتهى الإسلام، النبي مات. فقال لهم النضر بن أنس قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه، يعني حتى لو مات الرسول موتوا نفس موته، ليش أنتوا تهربوا أو أنكم تقعدوا في الأرض؟ طبعا هنا صارت هزيمة للمسلمين، انهزم المسلمون والتجأوا في الآخر، طلعوا شوية على جبل أحد، ووقف أبو سفيان بعد ما رجعوا المشركين بعد ما كانوا هاربين ورجعوا على المسلمين، قال أفيكم محمد؟ ما حدا رد عليه. أفيكم أبو بكر؟ ما حدا رد. أفيكم عمر؟ قال ما حد رد عليه. فقال لجماعته أما هؤلاء فقد كفيتموهم، خلص يعني تخلصنا من رأس المجموعة هذه، إذا راح أبو بكر وعمر والرسول انتهوا المسلمين. فقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، فقام عمر بن الخطاب وقال بل نحن أحياء يا عدو الله. فقالهم أبو سفيان يوم بيوم، يعني أنتم هزمتونا في أحد في بدر وهي اليوم استدينا. قال عمر طبعا بتعليم من الرسول كان يلكنه، قال عمر رضي الله عنه لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أعلو هبل، هبل اللي هو الصنم الكبير اللي كانوا يعبدوه، فقال الله أعلى وأجل. طبعا المشركين خلص بعد ما اكتفوا بهذا الثأر رجعوا على مكة، وكانت عادة القبائل في ذلك الوقت أن المنتصر بقعد في أرض المعركة 3 أيام، إلا أنهم رجعوا على مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم استشهد في تلك الفترة عمه في تلك المعركة، عمه حمزة سيد الشهداء، و70 من الصحابة. حمزة رضي الله عنه قتله وحشي وكان عبدا لجبير بن مطعم، قال له إذا قتلت حمزة في المعركة، يعني ما كان له هدف إلا يقتل حمزة، وكان راميا ماهرا، كان على بعد مسافة كبيرة إذا ضرب الحربة اللي هو الرمح يقدر ينفذه من حلقة بسيطة زي هيك. فقال له إذا قتلت حمزة هذا سيده أنت حر ولست عبد، فإذا ضمن حريته. ولما عرفت الموضوع هند بنت عتبة اللي هي مرت أبو سفيان، ما كان طبعا أسلم وقتها، قالت له إذا بتقتل حمزة بعطيك لكلادة الذهب هذه اللي معاي، يعني في عصرنا الحاضر هذه بتعادل ملايين لأنها بنت أمير. ليش طبعا حقدت على حمزة هيك؟ لأنه في معركة بدر قتل أبوها عتبة ابن ربيعة، وأخوه اللي هو عمها شيبة ابن ربيعة، وابن عتبة اللي هو الوليد أخوها. فتصور مرة في معركة شخص واحد قتل أبوها وعمها وأخوها، فحقدت عليه حقد شديد، وبالتالي قالت له بعطيك هذا الذهب، فصار بملك حريته إذا قتل وبملك الذهب. فلم يعد له شغل في هذه المعركة، ما بده يقتل أي حدا إلا بترصد وين حمزة رضي الله عنه، وخلى تمنه دار وجهه وهو بترصد له، وضربه الرمح أجا في ظهره وطلع من بطنه. فحاول يقوم ووقف ويرتد يشوف مين اللي ضرب عليه، لكن غلبته الضربة واستشهد رضي الله عنه. طبعا حزن المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا عليه بالذات، لأنه كان يحب الرسول حب شديد، وكان القائد العسكري للمسلمين في المعركة، يعني القائد العام هو الرسول، وحمزة كان هو اللي يرتب الصفوف ويعطي التعليمات مباشرة من الرسول، فكان قائد ميداني زي ما بيسموه في لغة العصر. فربنا هنا سبحانه وتعالى بكلهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني هذا اللي صاركم بسبب ما كسبته أيديكم. طب بجوز واحد يقول الرماة غلطوا وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، طب شو ذنب بقية المسلمين؟ ذنب بقية المسلمين إنه ما منعوهم ينزلوا، يعني الأصل أول ما نزلوا الرماة القريبين منهم يقولوا لهم ارجعوا أنتوا، شو ما وصلكم مش تعليمات من الرسول، حصتكم محفوظة ارجعوا ما تنزلوا. لا، شافوهم نزلوا وما نهوهم ولا أمروهم. وهذا بنأخذ منه عبرة، إنه أنت في المجتمع المسلم لا يكفي أن تكون صالحا بذاتك، يجب أن تكون صالحا بنفسك ومصلحا لغيرك، اللي هو بنسميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما تقول أنا ما خصني، خلي اللي بده يروح على الجنة يروح على الجنة ويروح على النار يروح على النار، لا ما بزبط هيك. واجب عليك طبعا ضمن إمكانياتك، ممكن يكون الأمر بكلمة، ممكن بالإيد للمسؤول أو القادر، وممكن يكون أضعف الإيمان إنك تنكر في قلبك، هذه في حالات يعني اللي تكون فيها مستضعف، لأن المسلمين عايشين في مجتمع بشبوههم بسفينة. تصور أنت ضمن مجموعة في سفينة في البحر، لو أجوا مجموعة من اللي تحت في الطابق التحتاني في السفينة وحاولوا يخذوا السفينة وفوتوا المية وقالوا لهم أنتم ما لكمش، إحنا اشتغلنا في طابقنا. أجوا اللي في الطابق الفوقاني يقول لهم شو اللي بتعملوه، أنتم بدكم تغرقوا السفينة، إحنا بنغرق معاكم هيك. قال لهم لا ما لكمش خص، إحنا اشتغلنا في طابقكم، إحنا خرقنا المنطقة اللي إحنا فيها، بدنا نأخذ مية إذا ماشيين في نهر. فهين كما قال الحديث، طبعا هذه فيها حديث شريف، إذا تركوهم وخافوا منهم أو داهنوهم السفينة كلها بتغرق، الطابق الأول والثاني واللي فيه. لكن إن أخذوا على أيديهم وقالوا لهم لا بيطلع لكم مش، نجوا ونجوا جميعا، يعني نجا اللي في الطابق الأول وجميع من في السفينة. لأنه إذا شاعت الفاحشة في المجتمع والمعصية أنت ما بسلم راسك، يعني ما تكون أنت عايش في مجتمع فاسد منتشر فيه الزنا وشرب الخمر والسرقات، أنت بتفكر الفاسدين في المجتمع بيخلوك في حالك؟ ما بيخلوك، بده يصيب أولادك وبناتك ونفسك من هذا الفساد. وبالعكس إذا كانت الفضيلة منتشرة في المجتمع وفي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بعيش الجميع في أمان، وإنت بتسلم وجارك بيسلم والجميع المجتمع بيسلم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يعني هذا القرآن فيه بيان للناس بما يصلح أحوالهم، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله يتقونه، وفيه موعظة لهم. الآيات القادمة فيها تسلية وتهوين من أمر المصيبة اللي وقعوا فيها. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا يعني لا يصيبكم الوهن، ولا تحزنوا تزعلوش، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني طالما إنكم مؤمنين أنتم بظلكم الأعلون وإن هزمتوا في هذه المعركة. قد يهزم المسلمون في معركة لكن على المدى الطويل في الحرب لا يهزم، قد يقع منهم أسرى أو شهداء لكن على المدى البعيد النصر للإسلام والمسلمين إن شاء الله. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني طالما أنتم مؤمنين أنتم الأعلى والدرجة العالية لكم، وهذا بس مجرد أذى مؤقت يصيبكم لن يؤثر فيكم. إن يمسسكم قرح، القرح يعني هو الجرح، إذا انجرحتوا وانهزمتوا في هذه المعركة واستشهد 70 منكم فقد مس القوم قرح مثله، بدر ما لهاش سنتين زمان، يعني القوم اللي هو قريش أصابهم الهزيمة قبل في معركة بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الدهر ساعة لك وساعة عليك، وممكن مرات تنهزم مرات تنتصر، هذه أيام يعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، يعني إنه ما تنهار ما تتدمر نفسيتك إذا وقعت أو شلت مرة، لازم يظل عندك الأمل وتحاول مرات. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى بيختبركم في هذه المصائب حتى يعلم علم يقين من آمن ومن كفر. طب هو ربنا بيعرفش مين آمن ومين كفر؟ ربنا بيعلم، بيعلم أكيد، لكن شو معنى الآية هذه؟ ليعلم علم يقين بعد الوقوع، علم تحقق. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى بده يحاسبنا بناء على علمه، وانت عارف انك بده يدخل فلان الجنة وفلان النار وراح طوال يدخلهم الجنة والنار، شو بصير يقولوا البشر؟ يا ربي ظلمتنا، طب اعطيتني ايش فرصة؟ ليش دخلتني النار؟ ربنا عارف ما هو، لكن ربنا اعطاك الفرصة في هذه الحياة ف فإما تعمل الحسنات بدخلك الجنة، وإما بتعصي وبدخلك النار، وبالتالي بيكون جزائك عادل إلك. ويتخذ منكم شهداء، شوفوا هالآية ما أروعها، يعني الشهداء ربنا بيتخذهم اتخاذ، بيصطفيهم اصطفاء، زي ما بنقول دائما الشهداء أكرم منا جميعا، هذول اللي ربنا بيقبل شهادتهم بكون اصطفاهم من بين كل الخلق. ويتخذ منكم شهداء، إذا ماتوا 70 منكم في هذه المعركة هذول شهداء اختارهم الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب الظالمين. الكفار ظالمين، ربنا لا يحبهم. إن انتصروا مبدئيا في هذه المعركة معناها إنه مش ربنا بحبهم، أنتوا اللي ربنا بحبهم راح يعيد لكم الكرة عليهم. الشهيد سيد قطب رحمه الله، ومن أفضل من فسر القرآن في القرن العشرين، له كتاب 6 مجلدات في ظلال القرآن، يعني تواضعا ما سمى تفسير، سمى في ظلال القرآن. شو بقول عن معركة أحد؟ بقول لصالح المسلمين عبر التاريخ إلى أن تقوم الساعة، كويس أن المسلمين هزموا في المعركة هذه، معقول يهزموا المسلمين يكون خير لهم؟ هذا قال لك ليش؟ لأنه لو انتصروا بعد ما عصر الرسول شو بصير يكونوا المسلمين؟ هاي عصينا الرسول ومع ذلك ربنا نصرنا، إذن خلص يعني كلام الرسول مش مهم كتير. لكن لا، خليكم تذوقوا مرارة الهزيمة بسبب عصيان مجموعة منكم لا أوامر الرسول، وبقية المسلمين ما نهوكم ولا أمروكم، بهمش ذوقوا الهزيمة هذه، خليه يروح منكم شهداء، شهداء عند ربهم أحياء، حتى تتعلموا درس بليغ إنه إياكم تتهاونوا في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب كانت معركة أحد، رغم إنه بدايتها كانت نصر للمسلمين إلا إنه نهايتها كانت هزيمة للمسلمين بسبب ما اقترفته أيديهم. عكس معركة غزوة حنين، في غزوة حنين في البداية انهزموا المسلمين، اغتروا بعددهم، ولكن نهايتها كانت إنه هزم الكفار في حنين وغنم المسلمون غنائم كبيرة جدا. إذن من أهداف قدر الله سبحانه وتعالى، يعلم الله الذين آمنوا، لأنه بتتحقق الأفعال، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هدف الثالث من العبر المستفادة، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص إيش هو معناه؟ التمحيص غير التحميص، التحميص مثلا للقهوة على النار، التمحيص للبشر هو الامتحان القاسي، يعني امتحان العادي لا يسمى تمحيص، لكن إذا امتحنك الله بالشدة ففي هذا تمحيص لك واختبار قاس تتعلم منه الدروس. قد يختبرك الله سبحانه وتعالى ويمحصك حتى يخرج أحسن ما فيك، قد تكون هذه الظروف اللي أنت صعب بتمر فيها ربنا بهيئك لأمر عظيم، هذا الأمر العظيم لن يتم إلا بعد أن يختبرك الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه عن إبراهيم أو الأنبياء: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لازم نكرهها هيك، صرش تكرهها، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بصير حاشا لله طعن، إبراهيم اللي ابتلى الله هذا لا يجوز، هيك الآية: وإذا ابتلى إبراهيم مفعول به ربه، لفظ الجلال هنا هو الفاعل، بكلمات، الكلمات هنا يعني امتحانات كوزات، امتحانات بسيطة، فأتمهن. لما أتم الامتحانات هذه وثبت فيها، زي لما اختبروا في ذبح ابنه مثلا واختبروا بالنار، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني امتحانات فأتمهن، بعدها شو قال له؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. هسه الآن بدي أخليك إمام للناس أنت، وفعلا هو أبو الأنبياء عبر التاريخ، كل الأنبياء اللي أجوا بعده من نسله، وفي زمانه كان هو نبي مكرم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هو النبي الوحيد الذي اتخذه الله خليلا، وسميت مدينة الخليل باسمه لأن الله اتخذه خليلا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بجهز لهم هزيمة تمحقهم، وهذا ما حصل فيهم عند فتح مكة حيث دالت دولتهم. إذن المصائب اللي بتصيبنا إحنا المسلمين ما نحسبها شر، إنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
والأحداث اللي بتصير حاليا في أهلنا في غزة وتأخر النصر أكيد فيه حكمة ربما نعلمها وربما لا نعلمها. ممكن ربنا بهيئهم لأمر عظيم، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل تحرير هذه البلاد على أيديهم. بروح شهداء، بروح بروح جرحى، بروح في سجناء، بروح، لكن في النهاية النصر ربنا سبحانه وتعالى ينصر المسلمين كيفما يشاء، يعني بالطريقة اللي بده إياها، تشاء حكمته وبالوقت اللي هو يشاء. ربما إحنا الآن ما نكون جاهزين للنصر، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بأخره إلى حيث تشاء حكمته. لفتة أخرى تذكرها الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني أنتم بتفكروا حالكم بدكم تدخلوا الجنة بس لأنكم مسلمين وما بدكم تعانوا، ما بدكم تصبروا، ما بدكم تثبتوا في الامتحانات اللي ربنا بعطيكم إياها، يعني فقط لأنكم مسلمين خلص بدكم تدخلوا الجنة وبدكم مش تجاهدوا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا؟ يعني بمعنى لن تدخلوا الجنة حتى يعلم الله الذين جاهدوا. زي ما كنا في الآية السابقة ربنا بيعلم كل شيء، لكن هين علم تحقق، علم وقوع، يعني بعد أن يتحقق علمه. ويعلم الصابرين، وزي ما كنا في الدروس السابقة هذه الحياة اوعك تفكر انك بدك تعيشها وانت مرفه. فيش بشر ربنا خلقه من لدن آدم حتى تقوم الساعة إلا يمر في حياته في اختبارات. الاختبارات هذه بجوز تصير في أول عمره، في هو شباب تيكبر تعرف شو أنت بتصير معك، بجوز يبتليك بالصحة، بالفقر، بالمرض، بظلم الآخرين. المهم بده يصير في حياتك اختبارات، بدك تصبر. إن صبرت لك الجنة، وإن بطرت ولم تصبر لا تتوقع أن تدخل الجنة فقط لأنك مسلم. بذكرهم ربنا هين شو كانوا يتمنوا وهم في مكة: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. وهم في مكة كانوا المشركين يؤذوهم، شو كان يقول الرسول؟ يا رسول الله إذن إن نقاتل عن حالنا، ندافع عن حالنا، كلهم صبروا لعل الله يجعله فرجا. يعني هم كانوا قادرين معهم سيوفهم ودافعوا عن حالهم قدام أهل مكة، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان يقول الرسول صبرهم. فبقولهم الآن بكيتوا تتحركوا وتشوكوا للقتال، هيا جاكم القتال. ولقد كنتم تمنوا للموت، تقولوا وانت من الموت شهداء، هيا جاكم الشهادة. من قبل أن تلقوه، أي تلقوا القتال، فقد رأيتموه، أيكم شفتوا الموت بعيونكم وأنتم تنظرون. عشتوا أمر واقع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هين بكلهم أنه أهم من النبي الرسالة، أهم من الرسول الرسالة، بمعنى أن يكون تعلقك مش تعلقك في محمد صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يحبوه حب شديد لدرجة أنه لما مات رجل عملاق زي عمر ما استوعبش الموقف، حمل سيفه لما مات الرسول وقال اللي بقول انه محمد مات بدي اقطع ركبته. الوحيد اللي صمد، اكثر واحد صمد، ابو بكر. قال لهم يا ايها المسلمون من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقرا عليهم هذه الايه: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني راح يموت في النهايه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، زي ما حصل معهم في بدر في أحد هذه الغزوة، لما أشيع أن الرسول قتل كثير الناس ظلهم رايحين مراجعين على المدينة، هربوا من المعركة خلص انتهت الرسالة. ومن ينقلب على عقبيه، يعني يرتد عن الإسلام، فلن يضر الله شيئا. أنت لما تكفر ما بتضر ربنا، بتضر حالك. هذا المنهج ربنا نزله لصالح البشر، مش ربنا مش راح يستفيد من تقواك ولا من فجورك. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهين معنى الآيات أو العبرة المستفادة منها أنه تعلق بالرسالة ولا تتعلق بشخص الرسول. الرسول بشر في النهاية، أدى المهم اللي عليه، مات، ظلوا في هاي منهج موجود سنته والقرآن امشي عليه. إحنا الآن ما فيش بين الرسول، معناها خلص نقول مات الرسول بدناش مسلم، ما هي آثاره موجودة سنته موجودة، القرآن موجود، تفسيره موجود، الحمد لله، ما علينا إلا نمشي. وفي النهاية إذا دشرنا هذا، تركنا هذا المنهج، ما بنضر ربنا سبحانه وتعالى، لا نضر إلا أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن ينصر هذا الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. وأنت كذلك.
What?